أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة المباركة تعد من السور الأساسية في القرآن الكريم، ونحن عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم يؤكدون على هذه السورة بما لا يؤكدونه على سورة أخرى. أنا أكتفي بقراءة بعض الروايات التي تبين عظمة هذه السورة المباركة، ثم نحاول أن نقف على بعض مفرداتها. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حمله لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد. كل هذه العلوم كنت نشرتها من هذه الكلمة الواحدة الصمد. فلهذا عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم يقولون، طبعا الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنه يقول بأنه من قرأ القرآن، من قرأ هذه السورة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأ هذه السورة مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ هذه السورة ثلاثا فقد ختم القرآن كله. فطبعا واقعا الروايات عندما أتابعها الروايات كثيرة جدا، ومن الواضح بأن الوقت لا يسع أن نقرأ كل هذه الروايات والنكات التي أشارت إليها هذه الروايات، ولكنه كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله. الرواية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: إنما مثلك مثل قل هو الله أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما أحاول أن أربط هذه الأبحاث بمسألة الولاية والإمامة، كما تعرفون، لأنه من عرفهم فقد عرف الله، ومن عرف الله عليكم السلام، ومن عرف الله فقد عرفهم. أبين لماذا القضية معكوسة. بودي أن الإخوة في هذه الليلة قليلا يلتفتوا إلى البحث، لأنه توجد هناك بعض الدقائق والنكات التي تحتاج إلى تأمل، إلى تدبر، كما قال القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية عجيبة في القرآن الكريم، تقسم الناس إلى قسمين: قسم يتدبر القرآن، وقسم على قلبه قفل. إذن الإنسان لابد أن يرى أنه إن لم يكن من المتدبرين فهو في أي دائرة؟ فهم من الذين على قلوب أقفالها. على أي الأحوال، قال: مثلك، قال رسول الله لعلي: إنما مثلك مثل قل هو الله أحد. فإن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فهذا المثل ما هو؟ قال: وكذلك أنت يا علي، من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد، ومن أحبك بقلبه ولسانه كان له ثلث ثواب العباد، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد أجمع. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد، تعلمون بأنه الصلاة وايد جيدة، ولكنه إذا صار البناء أنه في كل جملة تصير صلوات، فلهذا الوقت يؤخذ من عندنا. على أي الأحوال، ما دام ثنيتوا ثلثوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. المهم، الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، الواقع أنا لا أستطيع أن أقرأها جميعا. واحدة من تلك الروايات القيمة في هذا الباب، من هذه الروايات كثيرة، واحدة من تلك الروايات التي هي صدرها طويل، ولكنه أنا أقرأ ذيل الرواية. قال: فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان. التفت جيدا، ما معنى يحب بلسانه؟ يعني أنه يحب الإمام أمير المؤمنين، ولكنه في موقع اللي ينبغي أن يدافع عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عليكم السلام، ينبغي أن يدافع بلسانه، يقول: لا، أنا مو مسؤوليتي، آخرين مسؤوليتهم. التفت جيدا، الإنسان يحب أمير المؤمنين، وأنا لا أتصور أن إنسانا يعرض عليه أو يعرض عليه كمالات الإمام أمير المؤمنين وهو لا يحب أمير المؤمنين، إلا أن يكون في قلبه مرض. وإلا من عرف أمير المؤمنين هذا من قبيل أنه من رأى وردة لا يستلذ بالرؤية إليها، وهذا لابد يوجد ماذا؟ يوجد فيه انحراف، وإلا طبيعة الإنسان عندما يرى وردة جميلة يلتذ بالرؤية إليها أو لا يلتذ. خب، الإمام أمير المؤمنين كمال كله، أساسا لا يوجد فيه إلا الكمال والجمال، فمن عرفه لا يمكن أن لا يحبه. كثير منا قد يحب الإمام سلام الله عليه، ولكنه في موقع الدفاع عن الإمام أمير المؤمنين، يدافع عن الإمام أو لا يدافع، قد لا يدافع عن الإمام سلام الله عليه، يقول: مو مسؤوليتي هذه، على أي الأحوال، أو لأسباب أخرى. المهم، فلهذا تجد الروايات تقول: من أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثاء الإيمان، ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده. وهذه بعد هذه درجة أعلى. كثير ممن كانوا يحبون الإمام أمير المؤمنين في صدر الإسلام ويدافعون عنه باللسان، ولكنه عندما وصلت القضية إلى الحرب والدفاع ونصرته باليد والسيف، دافعوا عن الإمام أم لم يدافعوا؟ لم يدافعوا. إذن الرواية تقول: بيده فقد استكمل الإيمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق يا علي، لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب الله أحدا بالنار. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أي الأحوال، الروايات في هذا المجال كثيرة جدا، أنا أشير إلى نكات فقط منها، وإلا الروايات أكثر من هذا. هنا يأتي هذا التساؤل الأساسي، وهو أنه من أين تأتي أهمية هذه السورة؟ لماذا أنه من قرأها فكأنه قد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 فقد قرأ القرآن كله أو ختم القرآن؟ طبعا آثارها الدنيوية عجيبة، هذه السورة المباركة آثارها الأخروية أيضا كثيرة. يعني لو الآن فقط نريد أن نقف هذه السورة المباركة إذا داوم الإنسان عليها، إذا قرأها 10، إذا قرأها 50، إذا إلى آخره، في الدنيا ما هي الآثار، في الآخرة ما هي الآثار، الحق والإنصاف، نخرج عن وضع هذا البحث. مثلا من هذه الروايات القيمة، هذه الرواية عن النبي، الرواية تقول إن النبي صلى على سعد بن معاذ فقال لقد وافى من الملائكة 70,000 وفيهم جبرائيل يصلون عليه. الله صلى على محمد وآله محمد. يقول بأنه سعد النبي الأكرم، يقول سعد بن معاذ عندما صليت عليه صلى عليه 70,000 من الملائكة وفي ضمنهم جبرائيل، فقلت يا جبرائيل، الرسول الأعظم، فقلت يا جبرائيل بما يستحق صلاتكم عليه؟ هذا الإنسان سعد بماذا استحق أنكم تصلون عليه وفيهم أنت؟ فقال بقراءة قل هو الله أحد. التفت جيدا، اللهم صل على محمد. رجاء إذا أمكن مولانا خلي أكمل البحث، وإلا هالشكل مولانا البحث ما ينتهي، لا يعني بحثي يتقطع، أنا هي لابد أن تظهر رجائي. إذن لو أردنا أن نقف على الآثار الموجودة، آثار كثيرة هذه، ولكنه الوقت لا يسع. مرة أخرى أقول، أين تكمن أهمية هذه السورة المباركة؟ لماذا هذه الأهمية؟ ماذا يوجد في هذه الكلمات أو المقاطع 6 في هذه السورة المباركة؟ هذه السورة فيها مقاطع 6. المقطع الأول قل هو، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني الله أحد. المقطع الثالث الله الصمد. المقطع الرابع لم يلد. المقطع الخامس لم يولد. المقطع السادس لم يكن له كفوا أحد. هذه المقاطع واقعا لو تجمعها مجموعا لا تتجاوز 10-12 كلمة. أين تكمن أهمية هذه السورة؟ أيضا أحاول أن أرجع أيضا إلى كلمات الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من أهم تلك الروايات هذه الرواية المباركة. طبعا وردت روايات متعددة، ولكن أنا أكتفي بنقل روايتين في هذا الباب. الرواية الأولى وردت عن الرسول الأعظم عن أبي عبد الله الصادق قال إن اليهود سألوا رسول الله فقالوا انسب لنا ربك. ما هو نسب ربك؟ التفت جيدا. إذا تعرفون بأنه أساسا كانت من العادات الموجودة في تلك الأزمنة والآن موجودة، أنه الشخص عندما كان يبرز لقتال أو لجهة أخرى كان يطلبون أولا إليه ماذا؟ أن ينسب نفسه، أنه هذا ابن من، من أي عشيرة، من أي عائلة، ما هي وجاهته، ما هي إلها. فلهذا تجدون أنه عادة عندما كان يبرزون إلى الحرب أولا ماذا يفعلون؟ ينسبون أنفسهم، نحن فلان، أنا فلان، ابن فلان، ابن العائلة، ابن كذا إلى آخره. اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه هذا، قالوا له انسب لنا ربك. فلبث 3 لا يجيبهم، ثم نزلت قل هو الله أحد إلى آخرها. إذن من هذه الرواية، من هذه الرواية يتضح أن هذه السورة هي ماذا؟ ها؟ هي نسب الله سبحانه وتعالى. يعني الله إذا أراد أن يعرف نفسه لنا بماذا عرف نفسه لنا؟ بهذه السورة. ومهم، إذن أنت إذا سألك سائل ما هو نسب الله، كيف نعرف الله، كيف نعرفه؟ الجواب نعرفه بهذه الكلمات التي وردت في سورة الإخلاص. فلهذا في رواية أخرى في حديث المعراج، في ليلة المعراج، إن الله قال للنبي الأكرم في ليلة المعراج اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتي ونعتي. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله اقرأ هذه السورة. لماذا؟ باعتبار أنها نسبتي ونعتي الذي ينبغي أن يعرفني الناس على أساسها. من هنا عندما نرجع إلى الروايات الأخرى كما في رواية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي الجزء الأول صفحة 91، الرواية عن علي بن الحسين قال سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال إن الله عز وجل، التفت إلى صدر الرواية، فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، أهل فكر، أهل تعقل، أهل عمق، أهل تحقيق. فهؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى. فماذا فعل لهم؟ قال فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. إذن هذه السورة المباركة لمن أنزلت؟ نزلت لآخر الزمان، للمتعمقين، للمتدبرين، للعلماء. يقول الإمام سلام الله عليه والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور، ذيك الآيات بها هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى أن يقول وهو عليم بذات الصدور. يقول الإمام سلام الله عليه فمن رام وراء ذلك فقد هلك. إذن بعد لا تتجاوزوا هذا الحد، لا تتجاوزوه، لأنكم إن تجاوزتموه القرآن الكريم يقول ويحذركم الله نفسه، لأنه أكو حد أنت يحق لك أن تصل إليه بعلمك ومعرفتك وبسلوكك وقربك إلى الله. أما من تجاوز هذا الحد كما في الروايات أنه من يتجاوز هذا الحد أحرقت سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصره. وهذا فلهذا أنت في ليلة المعراج تقرأ أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لجبرائيل أفي مثل هذا المكان تتركني أو تدعني؟ قال يا رسول الله قد بلغت مبلغا لم يبلغه أحد من قبلك ولن يبلغه أحد من بعدك، لو دنوت أنملة لاحترقت، لأن هذا المقام بعد ليس مقام غير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في قوله تعالى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا المقام بعد مقام الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال، إذن السؤال الأول أين تكمن أهمية هذه السورة؟ الجواب في جملة واحدة، أنها نسب الله سبحانه وتعالى. ما معنى أنها نسب الله؟ يعني من أراد أن يعرف الله فينبغي أن يعرفه بما عرف الله به نفسه، وإلا أنا وأنت خب لا نستطيع أن نعرف. لهذا تجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لبث ثلاثا بلا جواب، لأنه الجواب لا بد أن يأتي منه، أنه كيف نعرفك، كيف ننعتك، وكيف ننسبك. هذا أولا. ثانيا، لماذا أنه من قرأها فقد قرأ ثلث القرآن؟ لماذا مو كل القرآن؟ ومن قرأها مرتين ثلثاء القرآن، ومن قرأها ثلاث كل القرآن. هناك وجوه كثيرة ذكرها العلماء، ولكن من أهم تلك الوجوه هذا الوجه، وهو أنه أساسا عقائد القرآن تقوم على أسس ثلاثة. الأساس الأول هو التوحيد، الأساس الثاني هو النبوة، الأساس الثالث هو ماذا؟ هو المعاد. هذه هي الأصول الثلاثة الأساسية، ويتفرع على التوحيد العادل، ويتفرع على النبوة ماذا؟ الإمامة. وهكذا ها؟ إذن التوحيد يعد ماذا؟ كل القرآن لو ثلث القرآن؟ ثلث القرآن بشكل واضح. لماذا؟ لأنه أصول ثلاثة. ولكن التفتوا جيدا، خب لماذا إذا كررها الإنسان ثلاثا يكون كل القرآن؟ خب ينبغي أن نقول ثلث التوحيد وثلث النبوة وثلث ماذا؟ المعاد. لماذا من كرر التوحيد ثلاثا فقد ماذا؟ فقد وصل إلى كل القرآن. الجواب، التفت إلى هذه النقطة، الجواب هو أن التوحيد الحق والإنصاف إذا نظر إليه النظرة السطحية فنرى أن التوحيد شيء، والنبوة شيء آخر، والمعاد شيء آخر، والإمامة شيء، والعادل شيء. أما إذا تعمق الإنسان أين؟ في التوحيد، فإنه من التوحيد سوف يصل إلى ماذا؟ إلى النبوة، ومن التوحيد سوف يصل إلى ماذا؟ إلى المعاد. فلهذا أنتم تقرؤون في هذا الدعاء المعروف اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، ف فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا؟ ضللت عن ديني. إذن الذي يوصلنا إلى معرفة الإمام والحجة هو من؟ هو معرفة النبي. والذي يوصلنا إلى معرفة النبي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أول الدين ما هو؟ ها؟ معرفته. فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة له: أول الدين معرفته. إذا عرفت الله، ولكن معرفة الله لها مراتب ليست لها مرتبة. كثير من الناس يعرفون الله ولكن ليست معرفة حقيقية، فيصلون إلى معرفة الحجة والإمام أو لا يصلون. لا يصلون. هنا تجد بأنه ورد التأكيد على معرفة التوحيد، وورد التكرار، مو فقط معنى التكرار يعني لقلقت لسان، لا لا لا. أنتم رأيتم في كثير من روايات الزيارة بأنه من زار الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا، أو من زار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا، عارفا بحقه فقد وجبت له الجنة. وجبت له الجنة. ولكن لا تنسى هذه الجملة، يا جملة، عارفا بحقه. وإلا يدخل على الإمام سلام الله عليه ويتصور الإمام إنسان مثله ولكنه شوية خوش آدمي، هذا الإنسان لا، هذا ما له علاقة بالإمام سلام الله عليه. من زاره عارفا بحقه، عارفا بحقه. هذه الرواية خلي أنقلها مولانا هنا، الرواية موجودة في وسائل الشيعة، موجودة في مكانات في البحار، موجودة في مكانات متعددة في البحار. أنا رأيت الرواية، شخص يقول: دخلت على الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام وسألته وقلت له بأنه، بس الرواية باعتبار تسجل خلوها أنقل لكم إياها بعد المجلس، وإلا هذا التسجيل هيسوي لنا، قد يسوي لنا مشكلة برا. بلي طفوا، إذا تريد طفوا ما عندي مانع حتى أنقل الرواية. إذن إذا كانت الزيارة بهذا المستوى، ولكن أي زيارة هذه التي تكون أفضل؟ في ذيل هذه الروايات وارد عارفا بحقه، معرفتهم معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن تكرار هذه السورة المباركة توصل الإنسان، تكرارها مع التدبر في آياتها المباركة. هنا توجد مسألة بودي أن أشير إليها للإخوة، وهو أنه في رواياتنا ورد أنه من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. ولكن هذا المعنى الذي أنا ذكرته لا، من عرف الله فقد عرفهم، ومن جهل الله فقد جهلهم. إذن كيف نجمع بينهما؟ القضية انعكست الآن. أنت عندما تقرأ في زيارة الجامعة ماذا تقرأ؟ ها؟ تقرأ: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. ولكن بهذا البيان: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني لم أعرف رسولك نبيك، هذا القضية صارت معكوسة. من عرف الله فقد عرف ماذا؟ عليكم السلام. من عرف الله، عليكم السلام ورحمة الله، من عرف الله فقد عرف النبي، ومن عرف الله فقد عرف الإمام. كيف نجمع بين هاتين المسألتين؟ من جهة نقول من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهة أخرى نقول من عرف الله فقد عرفهم. كيف نجمع؟ بحسب الاصطلاح في المنطق وفي الفلسفة يقولون أن هناك طريقين لمعرفة الأشياء. أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب. مرة جنابك تأتي وتحاول أن تتعرف على النار، أكو طريقين لمعرفة النار. مرة تتعرف عليها هي نفسها، ثم تقول هذه النار حارة وماذا؟ ومحرقة ولها نور. ومرة لا، عندما ترى النور والحرارة والدخان تقول يوجد ماذا؟ يوجد نار. الطريق الأول عرفت النار ثم عرفت ماذا؟ آثار النار. الطريق الثاني عرفت الآثار ثم عرفت ماذا؟ عرفت النار. هذين طريقين. طريق الأول يصطلح عليه بالطريق اللمي بحسب الاصطلاح، الطريق الثاني يصطلح عليه بالطريق الإني. يعني مرة أنت تعرف الشيء ثم من خلال معرفتك به تعرف ماذا؟ تعرف آثاره وأفعاله. وأخرى لا تعرف الشيء، الشيء مجهول، تحاول أن تقف عليه من خلال ماذا؟ من خلال آثاره وأفعاله. التفت جيدا، أنا وأنت شلون نعرف الله سبحانه وتعالى؟ عادة كيف نعرف الله؟ عادة نعرفه بالطريق الثاني، وهو أنه نعرف، نذهب إلى آثاره، إلى أفعاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا، عند ذلك يصلون ماذا؟ يصلون إلى الله. هذا طريق. ولكن هناك طريق آخر، اللي هو أهل البيت سلام الله عليه، هم يقولون نحن لا نعرف الله بهذا الطريق، وإنما نعرفه بأي طريق؟ أولا نعرفه ثم نعرف آثاره. أتصور بعض الأدعية في هذا المجال كثيرة جدا. أنت ماذا تقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي؟ تقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك. التفت جيدا، إذن أنت لم تذهب إلى الآثار لتعرف الله من خلال ماذا؟ من خلال الآثار، وإنما ذهبت إلى الله لمعرفة ماذا؟ لمعرفة أفعاله. أو في دعاء الصباح ماذا تقرأ جنابك؟ يا من دل على ذاته ماذا؟ بذاته. دل على ذاته، ولكن بأي طريق دل؟ ما هو الدال؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو سبحانه وتعالى. فلهذا في دعاء عرفة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف نجعل الأشياء طريقا للوصول إليك وهي محتاجة ماذا؟ محتاجة إليك. التفت إلى الدعاء، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ وهل أن الأشياء أظهر منك حتى تكون هي الظاهرة وأنت الغائب؟ بل أنت الظاهر وهي ماذا؟ وهي الغائبة. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ التفت إلى هذه الجملة العجيبة من إمام أمير المؤمنين، يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ التفت جيدا، الآن احنا نعيش في حالة يوجد الشمس او لا توجد، توجد الشمس او لا توجد. فإذا سألنا ان الشمس موجودة او لا، غائبة هي لو حاضرة؟ غائبة، فتحتاج إلى دليل او لا تحتاج؟ تحتاج إلى دليل. اما اذا كانت الشمس طالعة في وسط السماء، هم تحتاج إلى دليل او لا تحتاج بعد؟ لو واحد سألك ما الدليل على وجود الشمس وأنت واقف أمام الشمس، ماذا تقول له؟ تقول الدليل انظر إليها، فإن لم يرها فهو ماذا؟ أعمى. وإلا لو كان بصير يرى الشمس أو لا يرى الشمس؟ يراها، لا يحتاج إلى دليل. من يقول يحتاج إلى دليل؟ إذا تصور أن الشمس غائبة فيبحث عن دليل لإثبات وجود الشمس. أما إذا كانت الشمس حاضرة موجودة ظاهرة، فهي تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج؟ انظر إلى الإمام أمير المؤمنين يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ هو الله سبحانه وتعالى متى غاب عني وعنك حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. انظر إلى القرآن الكريم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هسه قد يكون الموجود قريب ولكنه يوجد إلي من هو أقرب منه، صحيح ولا؟ أنت الآن قريب ولكنه شخص آخر أقرب إليه. القرآن الكريم يقول لا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. إيش قد أنت قريب من هذا الإنسان المحتضر؟ إيش قد قريب منه؟ يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن. المشكلة وين؟ مشكلة أنا مو ظاهر ومو معلوم، لو أنت أعمى المشكلة وين؟ مشكلة أنا غائب، لو حاضر أنا حاضر. فلهذا يقول الأمير المؤمنين، يقول الإمام الحسين متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. هذه عميت عين، مو أنه أنا أدعو عليها تكون عمياء، لا، يقول هذه العين التي لا تراك بصيرة لو عمياء، هذه بتعبير فني بتعبير أدبي يقولون هذا إخبار مو إنشاء، مو أنا أدعو عليها أصير عمياء، لا هي عمياء مجهول. فلهذا تجد القرآن الكريم مو فقط يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يضيف إلى ذلك يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل مو أقرب إليه من حبل الوريد، بل شنو بعد؟ ها؟ يحول بين المرء وقلبه. يقول إذا أنت تتصور بأنه أنت تستطيع، أنت أقرب إلى نفسك منك من نفسك، لو أنا أقرب إليك من نفسك، يقول لا أنا أقرب إليك من نفسك. وهل يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من نفس الإنسان؟ الله يقول نعم، أنا أقرب إليك من نفسك إلى نفسك. التفت جيدا. إذن هذا طريق نعبر عنه ماذا؟ طريق معرفة الله بالله، وطريق آخر ما هو؟ معرفة الله بالأشياء. إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح لك عندما نقول تارة نعرف أهل البيت من خلال معرفة الله، هذا الطريق الخاص كل واحد ما يستطيع أن يصل إلى هذا الطريق، وأخرى نعرف الله بمعرفة ماذا؟ بمعرفة أهل البيت. هذا هو الطريق العام، هذا هو الطريق العام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وهؤلاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم آيات الله سبحانه وتعالى، مو الآية المصطلحة عندناها، آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات توصلنا لمن؟ توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال أرجع إلى الحديث، أرجع إلى السورة المباركة. الآن تقريبا إحنا نصف ساعة من وقت تنتهي، أرجع إلى السورة المباركة. السورة المباركة كما قلت فيها ست مقاطع أو ستة مقاطع. المقطع الأول هو قل هو، هذا المقطع يعذرني الإخوة لا أدخل فيه لأنه فيه بحث معمق لعله الوقت لا يسع، وأخشى أن أدخل فيه ومنصل إلى المقاطع الأخرى من الآية أو السورة المباركة. فلهذا هذا المقطع وهو قوله قل هو، اللي على تعبير النحاة هو ضمير شأن، هذا خلوه إلى وقت آخر لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نقف عند هذا المقطع. فلهذا سوف أبدأ بالمقطع الثاني من السورة، الله أحد. ما هو المراد من الله؟ الله بكلمة واضحة وموجزة وبلا تعقيد، الله اسم، ولكنه اسم له سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى هذا هو، قل هو، هذا هو ضمير يشير إلى شيء، هذا الشيء سمه لي، سمه. له أسماء متعددة، ولله الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، الله له أسماء كثيرة لعله وردت 127 اسم في القرآن الكريم لله، الخالق، البارئ، المصور، المميت، المحيي، هذه أسماءه سبحانه وتعالى. في الجوشن الكبير تجد كم اسم تقرأ؟ تقرأ ألف اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. في مجموع الروايات الواردة عند المسلمين جميعا هناك حدود 4000 اسم لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. التفت جيدا، الله سبحانه وتعالى كل الأسماء الحسنى، حسنى في اللغة، حسنى جمع أحسن مو جمع حسن، يعني الله سبحانه وتعالى من كل اسم بيه مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى اسم سيء الله يتصف به يسمى به أو لا يسمى به، لا يسمى. اسم حسن الله يسمى به أو لا يسمى، لا يسمى. اسم أحسن الله يسمى ماذا؟ بالأحسن، مو فقط يسمى بالأسماء الحسنة بل الأسماء ماذا؟ الأحسن الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أصلا كل الأسماء التي هي أحسن فهي لمن؟ فهي لله سبحانه وتعالى. جيد جدا. من هذه الأسماء الخالق، من هذه الأسماء المحيي، من هذه الأسماء المميت، الرازق، الباسط، القابض، إلى غيره. ولكن عندما تنظر إلى كل اسم من هذه الأسماء يبين لك حيثية من الحيثيات. يبين لك بعد من هذه الذات المقدسة اللي عبر عنها المقطع الأول. ماذا بهو؟ هذه هو الخالق، ماذا يحكي عنها؟ أي اسم، أي بعد يبين لها؟ وهو أنه يخلق الأشياء. ولكن هاي كلمة خالق بعد يبين أنه يحيي ويميت أو لا تبين هذه الكلمة؟ هذه الكلمة ما تبين. إذا نريد نعرف أن الله محيي لابد نعطيه ماذا؟ اسم ثاني. وإذا نريد أن نعرف أنه مميت لابد نعطيه ماذا؟ اسم ثالث. وهكذا هي أسماء نعددها حتى نستطيع أن نستوعب معرفة ماذا؟ معرفة هذه الذات التي عبر عنها القرآن بماذا؟ بهو. خب الآن سمي لي اسما يكون جامع لكل هذه الأبعاد. كلمة الله، التفت لي ولا؟ إذن كلمة الله هذا الاسم المبارك والشريف اللي يعبر عنه بالاسم الأعظم، باعتبار أنه هذا الاسم يحاول أن يحكي وأن يبين تمام هذه الأبعاد الموجودة ماذا؟ الموجودة في هذه الذات المقدسة التي عبر عنها القرآن الكريم بماذا؟ بهو. فلهذا التفت جيدا، من أهم خصائص هذا الاسم أنه لا يقع وصفا لاسم آخر، يعني دائما هو يقع ماذا؟ موصوفا. انظر إلى القرآن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله، يعني الله له الأسماء الحسنى. أنت تقول الله رحيم، الله خالق، الله رازق، محي، مميت، هذه كلها صفات من تقع؟ صفة الله. ولكن الله هم يقع صفة لاسم من الأسماء؟ الجواب لا، لأنه هو أعظمها، هو إمامها، إمام الأسماء. هذا سهذا معنى إمام الأسماء، أنفد معنى إن شاء الله في وقته. إمام الأسماء معنى، احنا عندنا أسماء، عندنا أسماء كلية، عندنا أسماء جزئية، عندنا أسماء أمهات، عندنا أسماء متفرعة. أمهات الأسماء ثلاث: الحي، العالم، ها، القادر. هذه أمهات الأسماء. أم هذه الأسماء هو الحي. الحياة هي وراء العلم ووراء القدرة، حتى إن شاء الله في وقت آخر. بحث الأسماء من الأبحاث القيمة في القرآن الكريم، يعني معرفة الله من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه. من قبيل أخي ليش روح مكان بعيد؟ أنت الآن أقول لك زيد من هو؟ تسأل عنه بماذا؟ بضمير جنو؟ بضمير هو. أسألك من هو؟ تقول لي طبيب، مهندس، فقيه، خبير، أو هكذا تحدد لي. وإذا أريد أعرفه كيف، لا ماذا لابد أعرف؟ لابد أعرف ما معنى الهندسة، فأعرف شوية من هاي هو. ما معنى الطب؟ أعرف شوية من هاي هو. ما معنى الفقه؟ أعرف شوية منها. وهكذا كلما عرفت اسما ووصفا عرفت ماذا؟ شيئا من هو. هو صحيح لو مو صحيح؟ فلهذا أنت إذا أردت أن تعرف الله في القرآن لابد ترجع إلى ماذا؟ إلى أسمائه في القرآن. اعرف الله من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه. قال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: لو لم يسمي نفسه لما عرفه أحد. لأنه إحنا كان عندنا طريق أن نصل إلى هو، أو لا يوجد عندنا طريق؟ لا يوجد عندنا طريق، ولا يحيطون به علما. الطريق من أين يمر إليه؟ من خلال هذه الأسماء ومن خلال هذه الصفات، من صفة الخلق، من صفة الرزق، من صفة الإحياء، من صفة الإماتة ونحو ذلك. إذن الله في جملة واحدة اسم لله، اسم له، وهذا الاسم جامع لشيء، لكل الصفات والأسماء الأخرى. يتصف غير الله بهذا الاسم أو لا يتصف؟ ها؟ لا يتصف. هذا اسم علم بالغلبة أصلا، هذا اسم الخاص. مثل افترض، مثل من باب التمثيل، ها افترض عنوان أمير المؤمنين سلام الله عليه عندنا، هذا العنوان عنوان من؟ ها؟ عنوان الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا عندما سمى الإمام الصادق ذاك من أحد أتباع الإمام سماه، قال له: يا أمير المؤمنين، قال: ويلك، ثكلتك أمك، هذا لقب اختص بجدي أمير المؤمنين. هذا مو كل واحد، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا مختص، هذا اللقب مو كل واحد. مثل إمام الزمان، إمام الزمان مختص لنا، إحنا ما عندنا إمام آخر اسمه ماذا؟ إمام الزمان. كل الأئمة اسمهم شنو؟ لا لا، اسمه إمام زمانه. أما فد واحد عندنا اسمه شنو؟ إمام الزمان مطلق، لكن ما مقيد بعد، ما أقول بإمام زمانه، لا هذا إمام الزمان، هذا مطلق أصلا. هذا لقب من اختصاصات الحجة سلام الله عليه، أنه يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى إمام الزمان، يسمى أمير المؤمنين، من باب التشبيه، من باب التمثيل والتقريب إلى الأذهان. الله سبحانه وتعالى هذه هو له فد اسم، هذا الاسم ماذا؟ ها؟ مختص به. أما باقي الأسماء هم مختصة به لو مو مختصة؟ فلهذا تجد القرآن الكريم من يأتي إلى الرحيم يصف غيره أيضا بالرحيم، يقول ماذا؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول رسولي بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. والرحيم من أسماء من؟ من أسمائه. الرؤوف من أسمائه. الرحمن بلي يصف الآخرون به. الخالق بلي، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخالق واحد ومتعدد، ها؟ خالق متعدد، ومع أنه الله خالق كل شيء، ولكن الخالق يسمى غيره به أو لا يسمى. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، نسبه إلى في القرآن إلى غيره، وهكذا. أما الاسم المختص هو أي اسم؟ الله سبحانه وتعالى. خلي ذهنك. إذن هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية في الجملة الثانية، الله أحد. أحد، هذه أحد في القرآن الكريم هم من المختصات، مو مثل واحد. وإحنا عندنا تعبير أحد وعندنا تعبير شنو؟ واحد. الله أي اسم أنسب إليه؟ نسميه أحد لو نسميه واحد؟ ليش؟ ليش أحد أفضل من واحد؟ هسه أنا أصور من هذا البحث شوي شوي أنت تفهم لماذا يقول القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، بعد عندما تقرأ هذه السورة المباركة في صلاتك لا أقل، اقرأها هيك كلمة كلمة وتدبر هذه المعاني المختصرة اللي أنا دا أقولها دا أبينها لك. اطمئن أن هذه الصلاة سوف تكون لها قيمة أخرى عند الله سبحانه وتعالى، سوف ترفعك حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. على إلى أحوال، أحد وواحد ما الفرق بينهما؟ خلي ذهنك يمي، خلي أضرب لك فد مثال. الإخوة من يتعبون يعطوني خبر، وإلا مولانا أحكي أنا هواية ما أحكي. إيبل التفت لي جيدا. إذا دخل شخص من الباب وسألته هل جاءك؟ فقال لم يجئني واحدا من القوم. هاي الجملة شنو تعني؟ لم يجئني واحدا من القوم، معناه واحد ما اجوا، لكنه يوجد احتمال اثنين اجوا. فاذا قال بل جاءني اثنان، الجملة الاولى صحيحة لو مو صحيحة؟ بل صحيحة، لانه الذي نفاه انه واحد لم يأتي ولكنه اثنان ايضا لم يأتي. الجملة الاولى تنفي او لا تنفي؟ ما تنفي. اذا قلت جنابك لم يجئني واحد من القوم، هذا ما ينفي انه لم يجئه ماذا؟ اثنان وثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، أبدا ما ينفي. أما إذا قال لم يجئني أحد، يدل على النفي المطلق لو ما يدل؟ التفت الجيد، التفت الجيد، وهذا معناه، خلي ذهنك يمي، وهذا معناه أن كلمة الواحد تتحمل الاثنين والثلاث والأربع. فلهذا أنت تقول هذا الكتاب واحد، فإذا ضميت إلى هذا الكتاب الآخر شي يصير؟ اثنين. إذا ضميت إلى هذا الكتاب الثالث شو يصير؟ ثلاثة. معقول لو مو معقول؟ بل معقول، فإن الواحد يقبل الثاني والثالث والرابع. أما أحد شلون هم يقبل ثاني وثالث ورابع؟ فلهذا القرآن الكريم من يسمي نفسه يقول أنا ماذا؟ القرآن الكريم من يسمي الله يقول الله واحد لو أحد. ها، أول صفة يثبتها له يقول الله مو واحد، الله ماذا؟ أحد. أحد يعني يقبل الثاني أو ما يقبل الثاني؟ لا لا، أصلا ما يكون مجال للثاني. أما لو كان يقول الله واحد، لعله يوجد ماذا؟ يوجد ثاني. هسه الإخوة اللي هم أهل مطالعة هذا البحث مفصلا أنا في هذا الكتاب الأخير اللي خرج عندي التوحيد بحوث في مراتبه ومعطياته، هذا البحث مفصل هو وآياته ورواياته كلها عرفت له هناك. المهم إذن كلمة أحد تقبل الثاني أو لا تقبل الثاني؟ لا تقبل. أما كلمة واحد تقبل الثاني أو لا تقبل؟ تقبل الثاني. فالله دائما يسمي نفسه ماذا؟ أحد، ولا يسمي نفسه واحد. التفت لي جيدا، ولكنه في جملة من الآيات الله سمى نفسه واحدا، ولكن دائما يردفها بكلمة القهار، ما يقول واحد. أأرباب في سورة يوسف، أأرباب متفرقون خير أم الله واحد؟ ولكن مو واحد مطلق، واحد قهار. يقول أنا الوحدة مالتي وحدة قهارة، تسمح للثاني وما تسمح للثاني. ها، لأنه لو كان يقول واحد ويقف ويحتمل أن يكون هناك ماذا؟ يثاني. ولكنه دائما إما أن يسمي نفسه أحد، وإما أن يسمي نفسه ماذا؟ واحد، ولكنه ماذا يقيدها؟ يقيدها بالقهار. هسه ما معنى القهارية؟ ذاك له حديثه في الخاص، الآن مو محل حديثه. إذن الجملة الأولى الله ما هو؟ أحد. إذن النسبة الأولى أو النعت الأول، الصفة الأولى التي حصلنا عليها من هذه السورة المباركة، ماذا صفته الأولى؟ ما هي؟ أنه أحد. بعد الصفة الثانية، ها، الله الصمد. حسفة بحث قيم بين علمائنا ومفسرين، مقتضى القواعد اللغة العربية، مقتضى قواعد اللغة العربية أن الآية لابد كانت تقول بعد قالت الله أحد لابد تقول هو الصمد أو الصمد، يعني ما تكرر كلمة ماذا؟ الله مرة أخرى. أنت عندما تقول زيد عالم ثم تقول وهو طبيب، بعد ما تقول وزيد طبيب، ولكنه لماذا كررت هذه الكلمة أيضا؟ هذني حتى أختصر الحديث، أختصر الحديث. الله الصمد. الصمد ما معنى الصمد؟ خب إذا ريد نوصل بخدمة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول الإمام الصادق يقول لنشرت الدين والشرائع والإسلام والتوحيد كله لنشرته ماذا؟ ها؟ لنشرته من هذه الكلمة. هسه أنا أبين لك شلون الأئمة سلام الله عليهم يقولون ننشر كل هذه المعارف من هذه الكلمة. أقرأ لك بعض الروايات وإلا الوقت لا يسع. الرواية الأولى، هذني أنقلهن الروايات من كتاب البرهان للسيد هاشم البحراني. الرواية الأولى قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي لا ينام، والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال. بينك وبين الله إذا أنا أشرح واحدة واحدة من هذني، وكم محاضرة إحنا ذي؟ واحدة واحدة من هذني، واحدة واحدة. لا يزال شنو؟ لم يزال شنو؟ من حيث الابتداء شنو؟ من حيث الانتهاء شنو؟ هذه واحدة منهن، لم يزال مرتبطة بابتدائه، لا يزال مرتبطة ماذا؟ بانتهائه. هذه كل واحدة فيها معنى معين، ولكنه فقط أقرأ الرواية. الرواية الأخرى الصمد القائم بنفسه. أنت تقرأ في أول آية الكرسي ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ ما معنى القيوم؟ يقولون القيوم معناه القائم، القائم بنفسه المقوم لغيره، مو بس هو واقف، وإنما شنو أيضا الغير أيضا واقف به، مو فقط هو موجود، الغير أيضا ماذا؟ موجود به. مو فقط هو غني، الغير أيضا ماذا؟ محتاج إليه، مستغن به. واي فرق بين انه انت تقول انا غني ولكنه قد الاخرين اغنياء ما محتاجين. لا، الله مو غني، الله غني والجميع ماذا؟ مستغن به. واي فرق بين الامرين. فلهذا في ذيك الكلمة المعروفة عن الفراهيدي عندما سئل عن الدليل على إمامة أمير المؤمنين ماذا قال؟ في جملة واحدة، هذه الجملة لو تفتحوها وبها مطلب، قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. جملة واحدة. أمير المؤمنين قال له من هو أمير المؤمنين؟ ليه صار إمام أمير المؤمنين؟ قال له يا أخي هذا الشخص استغنى عن الجميع، مو فقط استغنى عن الجميع، لعل الآخرين أيضا ماذا؟ ما محتاجي، هم مستغنين. يقول لا لا لا، هو استغنى عنهم في ظرف أنهم يحتاجون إليه. وهذه هي من الصفات ماذا؟ من الصفات الإلهية. هذه الصفة صفة إلهية، وهو مظهر الحق سبحانه وتعالى. على إله. قال القائم بنفسه الغني عن غيره، ثم قال الصمد المتعالي عن الكون والفساد، والصمد الذي لا يوصف بالتغاير. ما معنى الكون؟ ما معنى الفساد؟ ما معنى التغاير؟ هذا أن كل واحدة لها حديثها. وقال الباقر سلام الله عليه الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر وناهٍ. هم يطيعه الآخرين وهو يطيع أو لا يطيع؟ يقول لا 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 يطيع. الصمد الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء. الصمد، قال الإمام زين العابدين، الصمد هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الصمد الذي ابتدع الأشياء فخلقها أضدادا. عجيب، خلق الأشياء ولكن خلق هذه الأشياء بعضها تضاد ماذا؟ تضاد بعضا. الماء تطفئ النار والنار ماذا؟ تبخر الماء، وهكذا أصلا خلق هذه الأضداد وأشكالا وأزواجا بعد، وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند. بعد أقول عن الصمد، عجيب الروايات مولانا، عجيب الروايات كلها تقول هذه الجملة دالة عليه. ومن الروايات القيمة في هذا الباب التي تبين معنى الصمد هذه الرواية المباركة. سئل الرسول الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما معنى الصمد؟ الإمام سلام الله عليه في جملة واحدة قال لماذا تذهب يمينا ويسارا؟ الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليش تروحون يمنا ويسرى؟ القرآن هو فسر الصمد. الصمد ما هو؟ اقرأ الآية المباركة. الله الصمد. الآن بعد ما قال الله لم يلد، لا لا لا، بعد الله هنا ما تكررت. يعني الآن نريد نفسر احنا كلمة شنو القرآن؟ صمد هذا فسرها. ما هي الصمد؟ ما هو الصمد؟ قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلهذا في الرواية قال يسألونه عن الصمد فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدي رسول الله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وإن الله سبحانه وتعالى قد فسر الصمد فقال الله أحد الله الصمد، ثم فسره أي الصمد فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هم ماتينا تفسير آخر، هذا تفسير آخر. ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا هناك شوية من أحاول ألخص الحديث، عادة أنا وأنت عندما نريد أن ننسب أنفسنا أكو عموما طرق ثلاث لنسبة أنفسنا. مرة أنسب نفسي وأعرف نفسي من خلال منه؟ آبائي وأجدادي، فجئني بمثلهم، ما كان موجود في ذاك الزمان. إذن مرة يعرف الإنسان نفسه من خلال ماذا؟ من خلال آبائه وأجداده. ومرة يعرف نفسه من خلال ماذا؟ أبنائه، لأنه هواي أوجه منه. هسه افترضوا أبو طالب يريد يعرف نفسه، كيف يعرف نفسه؟ ماذا يقول؟ يقول أنا ابن فلان، لو يقول أنا أبو علي ابن أبي طالب، يا هو يقوله. ها؟ افترضوا عبد الله يريد يعرف نفسه، ماذا يعرف نفسه؟ ينسب نفسه إلى آبائه وأجداده، لو ينسب نفسه لمن؟ ها؟ إلى أبنائه. إذن الطريق الثاني هو معرفة الشيء أو نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى، إن صح التعبير، ذاك إلى علله، هذا إلى معلولاته، ذاك إلى من أوجده، هذا إلى من هو أوجده. هذا في الطريق. الطريق الثالث هو أنه لا يذهب إلى عشيرته ودار مدارة اللي هذول مثلهم، هم مثله، يعني لا هو في طولهم ولا هو ماذا هو يقع هو في طول الآخرين، لا هو معلول لا هو علة، لا هم آباء لا هم شنو أبناء، ولكنه كفؤ إلى، ولكنه أوجه منه، فيعرف نفسه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال العشيرة. هذول العشيرة لا هم أبناء لا هم آباء. القرآن الكريم عندما عرف نفسه قال أحد صمد، قال إذن إذا تعرفني بعد تعرفني بآبائي أو لا تعرفني؟ ها؟ تعرفني بأبنائي أو لا تعرفني؟ لا تعرفني. تعرفني بمن هو في عرضي وكفء لي أو لا تعرفني؟ لا تعرفني، لأنه أنا مولود من أحدين، أنا أولدت أحدان، أنا يوجد لي كفؤون. فلهذا قالت الآية المباركة لم يلد حتى يعرف بمن يلده، ولم يولد حتى يعرف بمن أولده، ولم يكن له كفوا أحد. إذن يمكن للأبناء أن يعرفونه أو لا يمكن؟ لأنه لا أبناء له. يمكن للآباء أن يعرفونه أو لا يمكن؟ لأنه لا آباء له. يمكن للكفء أن يعرفه أو لا يمكن؟ لأنه لا كفء ولا ند له. ما أدري واضح صارت؟ فلهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول لم يلد. ما معنى لم يلد؟ يقول لم يخرج منه شيء أبدا، كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين. أم تلد ماذا؟ ابنا، فخرج منها شيء، ولا شيء لطيف، لا كثيف ولا لطيف، كالنفس. التفت جيد، الأشياء على قسمين، الأشياء الموجودة بعضها نسميها كثيفة وبعضها نسميها لطيفة. ما معنى الكثيفة؟ هاي اللي تقدر تشوفها، هذه محسوسة لما تراها أو لا تراها، والهواء تراه أو لا تراه، ها؟ يرى أو لا يرى، ها؟ يحس به ولكن لا يرى. النفس ترى أو لا ترى؟ لا ترى. يقول لا هو يلد شيئا كثيفا ولا يلد شيئا ماذا؟ لطيفا، ولا يتشعب منه إلى آخره. ثم قالت الآية المباركة ولم يولد، يعني لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء، كما تخرج الأشياء من عناصرها، كالشيء من الشيء، والدابة من الدابة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار، وهذه كلها ماذا؟ كلها منفية عنه سبحانه وتعالى. طبعا من هذه المصادق الجيدة يقول لماذا قال القرآن الكريم لم يلد ولم يولد؟ قال لم يلد منه عزيرون، كما قالت اليهود لعنهم الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. هاي الآية المباركة تريد أن تقول واحدة من المصادق هذا ماذا؟ لم يولد منه، لم يلد منه عزيرون كما قالت اليهود لعنهم الله، ولا المسيح كما قالت النصارى عليهم سخط الله، ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم كما قالت المجوس لعنهم الله، ولا الملائكة كما قالت مشركو العرب، لأنهم نسبوا البنات، هذه قالوا بنات الله. ولم يولد، يعني لم يسكن الأصلاب ولم تضمه الأرحام، ولا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان إلى آخره. جيد جدا. بعد أنا وأنت الله خلقنا، يعني ما معنى خلقنا؟ إذا تبين الله لا أولد شيئا ولا ولد من شيء، لعد ما معنى خلقني، أنا لم أكن ثم أوجدني، من أين أوجدني؟ هذه القضية الأساسية التي هي مرتبطة بمبدأ الخلق. أنا أضرب فد مثال أقرب المطلب إلى ذهنك إن شاء الله بعد أختم الحديث، التفت لي جيدا. الآن أنا يوجد عندي مطلب في ذهني، صحيح لو مو صحيح، وقمت كتبت هذا الشيء اللي في ذهني على ماذا؟ على هالورقة. هذا المكتوب مخلوق لي لو مو مخلوق؟ أستطيع أن أقول خلقته وأوجدته أو لا أستطيع؟ أستطيع، جيد جدا. ما معنى خلقته؟ يعني انفصل مني شيء وجاء هنا، أو لم ينفصل مني شيء؟ انفصل مني شيء، يعني أنا قبل الكتابة كان مثلا وزني 85 وبعد الكتابة صار وزني 84 مثلا، هالشكل. قبل الكتابة كان علمي 100 بعد الكتابة صار علمي 99 مثلا، لأنه انفصل. لأنه إذا كان خلق بمعنى الانفصال بمعنى الولادة كما عندنا، هذا معناه ينفصل شيء أو لا ينفصل. الأم عندما تضع وليدها ينفصل منها شيء أو لا ينفصل، يأخذ منها شيء أو لا يأخذ، بل يأخذ. نريد أن نرى أن الله عندما يخلق شيئا يعني ينفصل منه شيء؟ الجواب لا، الله يخلق شيئا بمعنى يتجلى في شيء. فلهذا تجد القرآن الكريم ما يعبر عن الخلق بالانفصال، يقول فلما تجلى ربك للجبل. تجلي، ما معنى التجلي؟ يعني أن يظهر لك بمظهر تستطيع أن تراه، ولكن أن يقل من علمه أو لا يقل من علمه، ينفصل منه شيء أو لا ينفصل منه شيء، لا ينفصل. وهذا هو معنى الخلق عندنا، تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون. يقول الإمام أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى إذا أردتم أن تعرفوه انظروا إلى ماذا؟ انظروا إلى كتابه. الله تجلى لكم هنا، يعني ظهر لكم. إذا أردتم أن تعرفوه اعرفوه من خلال ماذا؟ من خلال كلامه. تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن ماذا؟ ولكن لا يبصرون. الناس بصر ما عندهم، بصيرة ما عندهم. إذن فتحصل إلى هنا أن هذه السورة المباركة ما معنى أنها نسب الله سبحانه وتعالى، وما معنى أنها نعت الله سبحانه وتعالى. أن هذه السورة، خلاصة الحديث، أن هذه السورة تحتوي على مقاطع 6. المقطع الأول قل هو، هذا الضمير هو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى تلك الذات التي نعرف عنها شيئا أو لا نعرف. الجواب لا، ولا يحيطون به علما، ويحذركم الله نفسه أساسا. قل هو، أما هسه الآن هذه هو أريد أعرفها للناس، كيف عرفها؟ قال أولا هو الله، والصفة الأولى له أنه ماذا؟ أحد. والصفة الثانية له أنه ماذا؟ صمد. والصمد ما هو؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذه السورة المباركة، وأن يميتنا على التوحيد وعلى الولاية، وأن لا يفرق بيننا وبين التوحيد والولاية طرفة عين أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.